فآتيناهم ملكا عظيما.
حسبك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله ألم ترى، ها؟ نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال رحمه الله في الشرح: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، مستفاد من قول يزعمون أنهم يزعمون، والزعم على كل حال تطلق ويراد لمن يدعي دعوى تحتاج إلى دليل، يقال فلان تزعم كذا وكذا، وكما قال الشاعر: الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن دائما الدعاوى التي تفتقر إلى الدليل يقال لها زعمات. نعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي من الرسل. نعم، قال بما أنزل الله إلى رسول على الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية إذن يجمع بين أمرين متنافيين: الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع التحكم إلى غير كتاب الله والسنة، لا يجتمعان في قلب مؤمن إلا على حالة من الأحوال سوف تذكر إن شاء الله، وسوف نفصل في الكلام عنها. قال: كما ذكر في سبب نزول هذه الآية، هذا هو سبب النزول، أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، يعني اليهودي يقول للأنصاري: بيني وبينك محمد، يعني هو الذي يفصل بين إذا بينا. وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف، يعني الأنصاري كان يفضل كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها عامة، فإنها عفوا ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواه، وتحاكموا إلى ما سواه من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن وننبه هنا فقط على أن هذه الآية أيها الإخوة انتبهوا جيدا، لا يزال الخوارج والتكفيريون تعتبر من أوائل ما يستدلون به من القرآن الكريم على ما يذهبون إليه من تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. يعني يقولون أي واحد حكم بغير ما أنزل الله، والظاهر أن كلامهم هذا منصب على الحكام، على الحكام معناه أولي الأمر. يقولون كل من حكم إلى هذه القوانين الوضعية بمجرد حكمه بها فهو كافر، هكذا. ولا يزال والحمد لله أهل العلم يردون شبهاتهم ويكشفونها ويوضحونها، نعم، ببيان أنها ليست بشيء. هذه الآية واحدة من آيات عديدة من بين هذه الآية، وآية أخرى سوف تكون كذلك لعلنا نستطيع أن نصلها اليوم، وهي قوله تبارك وتعالى في الآية التي ستأتي، نعم، لا لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرون أن هذه الآية دليل لهم، نعم. ولكن الصحيح، ألم تر إلى الذين يزعمون، حتى على فرض أن هؤلاء الذين خطبوا هذا الخطاب أو الذين كان فيهم كلام، على فرض أنهم منافقين، وعندما نقول منافقين، منافقين نفاقا اعتقاديا، يعني كفار. المنافق هو كافر إلا أنه يظهر الإسلام ويبطن كفره، هو كافر. أي منافق نفاق اعتقادي هو كافر، إلا أنه ماذا، سلك حيلة ليؤمن نفسه وماله وأهله، سيما عندما يكون للمسلمين قوة، يظهر إسلامه ويبطن كفره خوفا على نفسه، نعم. إذن ولكنه كافر، بل قال الله عز وجل في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أشد كفرا. لأن الكافر المظاهر الذي معلن لكفره تستطيع مباشرة أن تواجهه يعني تحتاط منه، لكن هذا المنافق الذي لا تدري، لا تدري من هو كيف هو، نعم، فلربما تعامله في كل شيء معاملة المسلمين. وبالفعل الكفار المنافقون هؤلاء يعاملون في الظاهر معاملة المسلمين، نعم. إذن على افتراض قلنا أن نازلت في المنافق الذي نسميه في أزمنتنا هذه بالزنديق، على فرض ذلك، لكن هل كون المنافق الذي نزلت فيه الآية ونحن نستدل بها على مسلم ثبت إسلامه ولم يثبت لنا نفاقه، فهل نقول بمجرد أنه أتى بشعبة من شعب النفاق شعب المنافقين يصير بذلك كافرا؟ لا، نحن كثير مسلمين، الكذب شعبة من شعب النفاق، إخلاف الوعود من شعب النفاق، فهل يكون المسلم بكذبه كافرا أو بإخلافه للوعود كاذبا؟ فكذلك لا يكون بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله كافرا، سواء تحت حكم بالقوانين الوضعية أو حكم بقواعد البادية. كثير من المسلمين اليوم هذا، يوم الناس هذا، ليس بحكم محكمة، بل حكم محكمة تحكم عليهم بحكم شاء الله عز وجل. يقولون النساء لا يرثن، ما أدري هل ممكن بعضكم يعرفها أم لا، كان موجود في شريعة كثير من الأقوام النساء لا يرثن. وبعضهم يفصل ويقول أن المرأة إذا كانت في محيط العائلة، في محيط العائلة معناها ما خرجتش ما ادهاش واحد خارج القبيلة وخارج العائلة، راهي تورث. وإذا خرجت فلا ترث، معناها مالنا سوف يخرج إلى الناس آخرين. هذا من شرائع الناس اليوم، ويطبقونه ويلتزمونه، ويفتي بهم كبارهم، معناها من يسمى فقيه، وربما تطرح المسألة مسألة التركة فيكون هذا هو عمله فيها. نعم. إذن هناك شيء آخر ليس مجرد الحكم بغير ما أنزل الله وحده هو الذي يسمى كفرا، إلا أن يكون معه ما يدل على أن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله راض بهذا الحكم. عفوا لا أقول راضي، وإنما أقصد أنه مفضل له على شريعة الله عز وجل، أو قال يعني يجوز الحكم به، ما المانع؟ هذه شريعة أخرى ونستطيع أن نحكم بها ولا مانع. أو قال كيف لا فرق، أو ربما قال أفضل أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل، هذا يكون كفر. نعم. وهذا لا يختص بالحكم بغير ما أنزل الله، حتى السرقة، شرب الخمر، الزنا، كذا. من قال بأن الزنا أفضل من النكاح فهو كافر، من قال بأنها مثلها مثل النكاح فهو كافر. نعم. إذن ليس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر صاحبه كافرا، ولا بد أن تنتبه إلى هذه الشبهة لأنها رائجة وانطلت على كثير من الناس. نعم. إذن فهذه الآية قلت من جملة أو من عمدة ما يستدلون به، وآيات أخرى ستأتي بعضها إن شاء الله في المائدة، وبعضها في سورة الشورى، وبعضها في سورة أخرى إن شاء الله، فعندها سوف نبين ما فيها من الشبهة. نعم. إذن ألم تر إلى الذين يزعمون، ماذا قال هنا؟ قال هؤلاء التكفيريون الخوارج قالوا بأن الله عز وجل سمى إيمان هؤلاء إيمان مزعوم، فليس إيمان حقيقي، إيمان المنافقين، هبه كذلك لا كما يعني قلت. ولكن هل يقال كذلك في هؤلاء الذين يحكمون أن إيمانهم مزعوم؟ وكيف تقول ذلك؟ نعم. وحتى وإن قلنا لهم أنكم تزعمون ونحن في حالي ربما نريد أن ننبههم، نقول أي واحد من المسلمين أنت تزعم بأنك من أهل السنة من السلفيين وتفعل كذا، يصلح هذا التعبير لا مانع. ونحن نريد أن نزجر شخصا معين، نقول هو أنت كذا من أهل كذا، لا يليق بك أن تفعل كذا. نعم. إذن فإذا كان على الوجه من مانع، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت، نعم، هكذا كأنه من أجل مبالغة من الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد. الطغيان، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطاغوت كأنها أصلا طغوت، هكذا وقع على شيء من العمل الصرف. نعم. فصرت إلى هذه الصيغة الطاغوت. نعم. إذن يتحاكم الطاغوت، والطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله ذكر الرؤوس الخمسة، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وذكر أن رؤوسهم خمسة. نعم. وليس معنى كلمة الطاغوت كما ربما يظن بعض الناس أن كل من سمي طاغوت فهو كافر، لا، عند العلماء الطاغوت لا تعني الكفر، وإنما تعني أن الشخص نعم تجاوز حده فيما تجاوز في حدنا. إذن قال رحمه الله وقوله يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم. ولكن لا بأس أن نذكر بأن المسلم الحقيقي الذي يعرف ما يتطلبه الإسلام وما عليه من الإيمان أنه إذا دعي إلى الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يتولى ولا يجوز له أن يتحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، سواء كانت في القوانين الآباء والأجداد، وسواء كانت في المحاكم، وسواء كانت في غيرها. نعم، هذا نقول لأن كثير من المسلمين ربما قضية يمكن أن تحسم بغير المحكمة، ولكن يذهب إلى المحكمة لأنه يعلم بأن المحكمة سوف تعطيه ربما بعض الحقوق التي لا تعطى له إذا هو تحاكم إلى واحد من المسلمين. أقصد التحاكم بمعنى أن الإنسان يريد فصل النزاع فقط، ولا يريد أن يأخذ حق الآخرين، ولا يريد كذلك أن يعطى له ما ليس له، ما ليس هو حق. نعم، فإذا رأى مسألة من المسائل ويعلم بأن المحكمة سوف لا تبالي بحكم الله عز وجل ولا بشرعه، ولا يحكمون به ولا يعرفونه، القضاة لا يعرفون حكم الله عز وجل. من الأحسن القضاة الآن الذي يقول لك مش يشوف واحد من الفقهاء يفتيك ويعطيك فتوى وروح، هكذا ربما من باب النصيحة. وأما غير ذلك فربما يعطي للمرأة قال أنت عندك حق كذا، وعندك مصاريف أطالق، وعندك دار، ومطلق تطلق ما دام عندك معها ولد ولا زوج ولاد، قال لا نعطوك ها وكذا مبلغ معين يبقى يدفع لك، ويدفع لك كذلك عنده بيت لابد يجزر لك بيت، ولا البيت اللي راك ساكنه فيه تبقى فيه انت وليداتك، وهو يروح يحوص على روحه على بيت ثاني، وهي ترضى بهذا الحكم ويعجبها تقول لك ربحت في المحكمة هكذا. نعم، وتبقى عايشه بهذه الطريقه وهي اللي ما عندها حتى شيء في الشرع، الشريعه فيها صح، الاولاد هؤلاء تابعون لابيه لا بد ان ينفق عليهم. واما ان يكونها تتملك بيتا بسبب هذا الطلاق الذي يسمى الطلاق التعسفي، لا لا، شريعه الله ليس فيها، وانما فعل المراه اذا طلقت تذهب الى بيت ابيها، ترجع الى بيت ابيها، واذا كان لها اولاد في سن الحضانه فلها حق في الحضانه ما لم تتزوج. وإذا تتزوجت فإما أن تتزوج بقريب لهذا الرجل المطلق أو بعيد عنه، فإذا قال الرجل الذي هو زوجها الجديد وقال هؤلاء الأولاد أخي لا بأس أن أبقى معهم، وأنا أولى بهم من أبيهم، وأنا أولى بهم من شخص آخر، وأراد أن تبقي على حق الحضانة فلا حق، سيما قلت الأطفال في سن الحضانة، سن الحضانة معناها قبل 7 سنوات، فإذا بلغوا 7 سنوات فإنهم مخيرون، وتبقى كذلك النفقة سواء كان ذكورا أو إناثا على أبيه الذي طلق أمه، هذا بشريعة الله عز وجل هكذا الأمور. ولا يخاف تخاف مرأة مثلا أنه إذا ضاع ينفق عليهم دواءهم غذاءهم لباسهم الذي يتغير في المناسبات إلى آخر ذلك، حتى كل ما هو من المستحقات التي يحتاجونها فتكون من أبيهم الذي قلت طلق أمهم، هذا في الشريعة. والمرأة إذا أخذت غير ما لها في الشريعة فإنها تأكل سحتا، تأكل مال غيرها بالباطل. نعم، لأن بعض النساء للأسف صرنا ربما يتجنب الطريق، بل بعض النساء تتزوج بعد أن طلقت ومعيد يبقى لها هذا الذي أعطته لها المحكمة، تتزوج وتكتم زواجها، دير زواج عرفي، فتستفيد منه ممكن ما لم تنجب، أي تبقى عايشة به، تبقى مكتمة على زوجها الأول الذي طلقها أنها تزوجت، لأنه مجرد ما يكتب زواجها سوف يعني يقطع عن هذا الذي كان يعطى لها، فهي تكتم زواجها وتأتي بزواج عرفي. نعم، من أجل أن تستفيد ربما ما بقي سنة أو سنتين أو أكثر ما لم تنجب، لأن إذا أنجبت سوف يعني الأمور لا بد أن توضح. نعم، ما فيك؟ نعم، نعم، تستدله بعد الآية، قال حكم الله تبارك وتعالى هو الذي من المفروض يتبعه حكم الآباء، لا حكم الآباء هو الذي يتبع من طرف الشرع، تستدله بعد الآية. نعم، ولكل حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر في الشرك الأصغر. الزجر هذا ومقام الإنكار على من وقع في منكر يتطلب شيئا من النصوص الزاجرة ولو كانت في غيره، يعني مثلا قال هذه آية، يقول لك هذه آية في الكفار، هذه آية في المشركين، احنا مناش مشركين، لا بس أن تستعملها في المسلمين. نعم، كما قال عز وجل في كثير من الآيات وما هو من الظالمين ببعيد. نعم، إذن فتستعملها فيه من أجل زجرهم ومن أجل، بل العكس كذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله، وكذلك يروى عن سفيان بن عيينة أنهم كانوا يكرهون تأويل النصوص الواردة في الوعيد. نعم، تبقى أن تتفصل فيها تقول لا ليس كذا وليس كذا وهذا إلى آخره، وإنما كانوا يريدون إبقاءها على ما فيها من الزجر. نعم، قال وقوله يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك. قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ولا بد أيها الإخوة نتجرد من ربما من بعض الفهوم التي انتشرت فينا بسبب طغيان فكر الخوارج وقت ما وانتشر أن كلمة الحكم إذا سمعوها لا يقصدون بها إلا السياسة والوزارة والرئاسة ونحو ذلك، وهي في الحق الحكم بما أنزل الله عز وجل حتى بالطهارة والصلاة والعقيدة والوضوء وجميع الأحكام الشرعية، وجميع الأحكام الشرعية بمعنى مثلا إذا اختلفنا مثلا في اليد اليمنى مع اليد وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، واحد يقول قال المذهب، واحد يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تحاكم الله ورسوله في هذه المسألة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة. وهكذا كذلك في العقيدة، من قال كلاما مخالفا لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة فيقال الذي في كتاب والسنة كذا وكذا. نعم، إذن فهذا كذلك يكون فيه تحاكم. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم. كل ما يصيبنا من الذنوب من المصائب كل ذلك إنما هو بسبب ما اقترفناه من الذنوب. قال واحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه اعتذارات المنافقين، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المضاراة والمصانعة، لا اعتقاد منا صحة تلك الحكومة أي المحاكمة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي، إذن هذا هو الذي يعتمد من مناسبتي، وأما الذي سبق ففيه كلام. نعم، كون أن سبب النزول هذا هو السبب الصحيح إن شاء الله الذي سوف يذكر المؤلف، وذكر الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا، الكاهن نعرفه، والذي يدعي معرفة الغيب أو الاطلاع على الغيب بأسباب هكذا يزعم بأنها هي أسباب تكشف له عن الغيب، سواء كان رمالا، سواء كان ينظر في الكف مثلا أو ينظر في الفنجان أو إلى آخر ذلك من طرق الكهان. نعم، إذن قال قال كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن هذه الآية الصحيح أنها نزلت بهذه المناسبة، أن أبو برزة الإسلامي، أن أبا برزة الإسلامي نعم كان يتكهن نعم، ثم ظهر لبعض المسلمين أن يتحاكم إليه نعم ليعرف من الصادق من المخطئ ونحو ذلك. يعني هذه الكهانة كانت في الأمم التي ليس لها كتاب ولا سنة. لا، من المسلمين عندك الأصل من المشركين، عندك من المشركين هكذا. عندك أصل كذلك، كيف عندك أصل؟ لا، هي من المسلم، من المسلم، من المسلمين إن شاء الله، من المسلمين، لأن إذا كان الحق من المشركين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. نعم، قال فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. نعم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه، على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله، قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. إذن هذه طبعا يقال الإذن الكوني، الكوني القدري، وإلا فالله تبارك وتعالى بالنسبة للإذن الشرعي أمر جميع الناس بأن يطيعوا الرسل عليهم السلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والطاعة هي موافقة الأمر. فكثير من الناس من عصى الله عز وجل وعصى رسله، نعم، وبعض الناس من وفقهم الله عز وجل فأطاعوا الرسل عليهم السلام إلا بإذن الله. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم، الحس كما نقول احنا في الدارجه، اعطاه الحس، نعم، اذ تحسونهم بمعنى تبالغون في قتله. نعم، قال أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تبع جيدا هذه الآية يحتج بها كثير من يجيزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصفة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد يا رب بجاه النبي هكذا عندنا يا رب بجاه النبي هكذا يقول أعطينا ولا كذا إلى آخرك. وهو توسل بدعي لم يثبت ولم يأتي عليه دليل شرعي. وبعضهم يستدل بهذه الآية ويذكر لها قصة أن رجلا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبياتا وذكر هذه الآية وكان أعرابي يعني نائم. فلما رجع هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني جاء النبي عليه السلام لهذا للعربي قال اتبع العربي وقل له بما أن ما طلبته أو ما أردته فقد حصل. نعم. وقصة هذا لكل حال ضعيفة مشهورة بقصة العتبي ذكرها ابن كثير في الأصل ولكنه لم يعلق عليها وإنما ساقها مساق القصص فقط ولم يذكر لها إسنادا ولم يذكر لها شيء مما يمكن أن يقال بأنه يعني الإنسان ينظر فيها ولا يبحث فيها ولا يوثقها ولا نحو ذلك كما معروف العلم. ساقها كأي قصة تذكر في التواريخ والأخبار وهذا لا يكفي في العلم سيما عندما تتعلق المسألة بأمر عقدي والأمور العقدية لا تثبت بالمنامات وبالأحلام ونحو ذلك. ولكن هناك كما ترون القصة واردة فيما يتعلق بالمنافقين. قال ولو أنهم الضمير عائد على ما تقدم ذكر من المنافقين. ولو أنهم إذ ظلموا إذ بمعنى حين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. ظلم النفس يظلم الإنسان نفسه بأن يفعل ما يفعل من الذنوب التي تهلكه وتوقعه في المصائب. جاءوك هذا جواب جواب لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذا باتفاق العلماء المحققين المعتبرين في حياته صلى الله عليه وسلم وليس بعد مموته على قبره. جاءوك ليطلبوا الاستغفار. أن تستغفر له أنت يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله استغفر لي بما نسأل الله لي تبارك وتعالى المغفرة. هذه صفته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اسأل المغفرة لي من الله تبارك وتعالى. نعم. وجاءوا على كل حال الصحابة رضي عليهم ولكن هذا امتحان للمنافقين وما فعلوا ذلك. نعم. قال لوجدوا الله توابا رحيما يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما. عفوا لعلها لوجدوا الله هي جواب لو. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نعم. إذن هذا وعد من الله تبارك وتعالى ضمن لهم التوبة أن الله يتوب عليهم إذا فعلوا هذا. وهو أمر لا يكلف شيئا أن الإنسان الذي عصى الله عز وجل وظلم نفسه بالذنوب يأتي النبي عز وجل وقال رسول الله استغفر لي. وهذه تعتبر من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة. هذه شفاعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي عز وجل يقول اللهم اغفر لي فلان اللهم اغفر لي فلان كما يقولها كذلك على جنازته اللهم اغفر لفلان، يعني بدل ما هو يستغفر الله عز وجل، نعم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغفر لي، نعم، فالله عز وجل يغفر له لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قلنا إذن هذه الآية الثانية من آيات سوف نذكرها إن شاء الله، قلت في مواضعها، هذه الآية الثانية في نسق واحد تتعلق بآيات يتعلق بها التكفيريون والخوارج في أزمنتنا هذه، ويزعمون أن كل حكام المسلمين كفار، كل حكام المسلمين كفار، بل بعضهم حتى لا يتورع عن بعض حكام المسلمين كالسعودية مثلا أن يكفر حكامه، وأما غير البلاد المسلمين يقول كلهم كفار. وهذا في الحقيقة إنما هو غلو منهم في التكفير. من الآيات التي يذكرونها، نعم، وتعتبر من الآيات التي يعني جنوا على تفسيرها وأنزلوها في غير محلها، هذه الآية الثانية قوله تعالى فلا وربك، وهذا قسم من رب العالمين تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيها الإخوة إذا انتبهتم سوف نأخذ إن شاء الله قاعدة من هذا الموضع سوف تعيننا على ما يشبهه لنخرج منه، لأنه نفي الإيمان هذا هو الذي يتعلقون به، يعني عندهم عند التكفير نفي الإيمان معناه نفي أصل الإيمان، وإذا نفي الأصل الإيمان معناه صاحبه كفر. ولكن نحن عندنا نصوص، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عدد من النصوص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفي الإيمان عن من لم يفعل كذا، عن من لم يفعل كذا، بل بعضها مؤكد، والله لا يؤمن. قيل أصبح من هو؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، هكذا أكد هذا. فهل قال أحد بأن الإنسان الذي يعني ربما له يعني اعتداءات على جاره أن هذا كفر؟ لا، ما قال أحد. ولكن نعم والله لا يؤمن، أي أنه أتى فعلا فعله يتنافى مع الإيمان، ليس يتنافى مع أصل الإيمان بمعنى صاحبه صار كافرا، ولكنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، أن الإنسان لابد أن يكون مع جاره في حالة من الثقة وترك الخيانة، بل والمعاونة كذلك، وإسعافه، وإذا كان محتاجا أن يكون هو أقرب الناس إلى إعانته ونحو ذلك، هذا هو الذي يكون من المفروض بين الجار وجاره. وأما أن يصير إلى أنه لا يأمن بوائقه فهذا قال نبعث لا يؤمن. إذن نفي الإيمان عندنا متى وجد في شيء من الأعمال لا يعني ذلك أن صاحبه صار كافرا، ولكنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، لا ينفي الإيمان لأجل مستحب، هذا كذلك ننتبه إليه. متى وجدت المنفية لأجله الإيمان فاعلم بأن ذلك الذي ينفي ليس مستحب، واجب. نعم. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تكاد تجدها إلا في واجب الواجبات، كذلك نفي الإيمان، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أحاديث كلها موجودة بهذه الصيغة، وفيها نفي الإيمان. إذن هذا النفي قلنا عند أهل السنة لا يعني نفي أصل الإيمان بحيث صار صاحبه كافرا، والغالب في الحق أن نفي الإيمان إذا كان لا يكون صاحبه كافرا، وإنما إذا نفي الإسلام صاحبه يكون كافرا، إذا نفي عن شخص ما إسلامه فهو كافر، لكن في إيمانه غالبا في النصوص إنما يكون معناها نفي كماله، إذا أصله باق. وهذه الآية تدخل وتندرج تحت هذه القاعدة، فلا وربك لا يؤمنون حتى وسوف يأتينا كذلك بعد قليل إن شاء الله ما نستشهد به عليها. نعم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والصحابة رضي الله عليهم كان يقع منهم ما يقع، وكانوا يعني في تحكيم شرع الله تبارك أو التحاكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منهم ما يقع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حين يكفره. الأنصار رضي الله عنه في قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى لقريش ما أعطى، قال غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المشركين تقطر سيوفنا منهم ويعطيهم كذا. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترضون؟ نعم. ألا ترضون أن يرجع الناس؟ نعم. فكان أن رضوا وأفصحوا عن رضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قبل ذلك كان منهم ما كان. نعم. وهكذا أحوال عديدة يقع. وسوف تشير كذلك قصة الزبير رضي الله عنه في الشراج الحرة، وقوله فلا وربك، وربك إذا قلنا وربك هذا ماذا؟ قسم. نعم. لا يحضر لكل حال، ولكن ترقبها إذا وجدتها، إذا وجدتها نعم فهي إلى الكفر مباشرة. ويقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن علق حصول إيمان أو كمال إيمان بهذا العمل الذي هو واجب يحكموك، ليس هو يعني هذا التحاكم. وأما الحكم شيء آخر، يعني الحكم بما أنزل الله ليس هو التحاكم. التحاكم معناها أنت في قضية من قضاياك النزاعية ترفع أمرك إلى جهة تحكم بشريعة الله عز وجل، هذا هو المطلوب منك، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم ويدل على قوة إيمانه. نعم. وأما الحكم بما أنزل الله فهو يعني نستطيع أن نقول بأنه كما قال تبارك وتعالى أنه من توحيد الربوبية، كوننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى له الحكم، فهو كما نقول له الخلق والأمر، له التدبير إلى آخره. وأما التحاكم إلى شرع الله عز وجل فهو من توحيد الألوهية، التحاكم إليه بمعنى كون الشخص نعم يحب ويرتاح إذا وجد من يحكم له بشرع الله تبارك وتعالى، وأنه لا يرتاح إلا لذلك ويطلبه ويجد في طلبه، فهذا من توحيد الألوهية. ولا نقول كما قالت أقوام في هذا العصر كذلك قالوا بما اسموه بتوحيد الحاكمية، توحيد هكذا سموه قسما رابعا، قالوا اللي قديما كان ما يسمى بتوحيد القبور، توحيد الأضرحة وكذا، شرك الأضرحة، والآن راه شرك القصور. إذن احنا اللي محتاجين الآن هو ما يسمى بتوحيد الحاكمية. قالوا ما لخصنا القسم الفصل في الأحكام المتعلقة بالحاكمية، وإذا كان هذا القسم أتيح لهم تعرفون ما سوف يكون فيه من الكلام. إذا ما عندنا قسم قال توحيد الحاكمية، إذا كان يقصدون التحكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى فهو من توحيد العبادة، داخل في توحيد العبادة. كما أن هناك كل مسلم يستغيث بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويذبح لله عز وجل ويخاف الله ويرجو الله، يتحاكم إلى شريعة الله. نعم. 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 أقول التحاكم بمعنى أن واحد منا مسألة ما وقع فيها النزاع أو الخصومة بينه وبين أخيه، وجد مثلا واحد يحكم بأحكام البادية، واحد يحكم بأحكام الآباء والأجداد، واحد يحكم بأحكام كذا، واحد يحكم بأحكام القوانين الوضعية، وواحد آخر يتحاكم إلى ماذا؟ يحكم شرع الله عز وجل. ولا نسمي على كل حال حاكم بالمعنى أنه في خطة الدولة، وإنما نحن تحاكمنا إليه، تحاكمنا إليه بمعنى رضيناه، لأنه بل ربما حتى في الذين تحاكم إليه قال هذا ليس له إلا المذهب، وهذا يقضي كتاب الله بسنة رسول الله. هذا يعني ربما إذا حكم بينكم يحكم بينكم لا على أساس المذهب، ما يفقه حتى إلا المذهب الذي ينتسب إليه المذهب المالكي، لا يبالي بموافقة الكتاب والسنة، وهذا متحر في ما يحكم به أن يحكم بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. فنختار هذا الذي يحكم بكتاب السنة. هذا اسمه ماذا؟ التحاكم. التحاكم معناه أنك تطلب حكمك الشرعي. بل حتى في المسائل العادية إنسان ممكن قلنا بعض الناس نعم عندما يقع الخصومة في أمر معين يتعلق مثلا بالصلاة بعد المغرب، قال مثلا بعض الناس يمشي الواحد من الفقهاء يقول لي وش هو الحكم في المسألة، ويقول ما تفتني إلا بمذهب المالك، هكذا يقول، يقول ما تفتني إلا بالمذهب المالكي هكذا. هذا في حق صراحة خلاف الشريعة، ولكن من المفروض أن يقوله افتني ولا تفتني إلا بما عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال الصحيح. وأما السؤال السابق سؤال فاسد ولا يصح. قل مثلا فلان افتني ولكن ما تفتنيش بالمذهب، ولا تفتني بأقوال الرجال، وإنما افتني بقال الله قال الرسول. نعم هذا هو السؤال الصحيح. نعم. إذن هذا نسمه ماذا؟ التحاكم. وأما الحكم، الحكم هو حكم الله عز وجل، حكم الله يحكم بنا عباده. الله عز وجل له أحكام شرعية جاءت في الكتاب وفي السنة مثبتة، نعتقد أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فالحكم له، بمعنى نعتقد أنه لا حكم إلا لله تبارك وتعالى. نذكرها لحتى في أصول الفقه. أصول الفقه فيه حاكم، فيه محكوم به، فيه محكوم عليه، وفيه حكم. ونقسم الحكم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي نقسمه إلى تكليفي ووضعي، ونقول الحاكم هو الله، المحكوم به هو الكتاب والسنة، المحكوم عليه هو العبد البالغ الذي بلغ سن التكليف. واضح لك؟ وفيك قال رواه البخاري. طيب فلا وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. أقول على كل حال، قال ابن تيمية رحمه الله هذه الآية مما استدل به الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله من الولاة، ذكره في منهاج السنة النبوية. هذه الآية قديما كان يستدل بها. قال فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة، من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. على كل حال الحديث هذا الذي أعرفه أنه ضعيف، ومن أحاديث 40. الشرك أنه يحسنه. ها؟ والنووي كذلك حسنه قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه أظن بدل رويناه من أراد أن يضبطها. قال وروى البخاري نعم على أنه كافر، فلا وربك لا يؤمنون. قلنا هذا، قلنا أنه لا يؤمنون ليس نفي أصل الإيمان وإنما هو نفي كماله. فلا وربك ليس بمجرد القسم، وإنما يستدلون بقوله لا يؤمنون. لا يؤمنون قلنا أن قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أن نفي الإيمان متى وجد في النصوص لا يدل ذلك دائما على نفي أصل الإيمان، وإنما ينفي في ماذا؟ كمال الإيمان. فلا ورب، إذا تحاكم إلى شريعة من لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل فقد فاته شيء كبير من إيمانه وترك واجب من واجبات الإيمان. والواجب التحاكم إلى في كل شؤون إلى شريعة الله عز وجل الصغيرة والكبيرة، ليس في الأمور النزاعية فقط ولا في الأمور الكبيرة. الإنسان إذا لم يعدل بين أولاده لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. الذي قسم الميراث على غير الطريقة الشرعية كذلك لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل إلى آخر ذلك مما. والذي كذلك أوصى لورثة وهو يعلم أنه لا يجوز أن يوصى لوارث، وهو أوصى لأحد الورثة، واحد من أولاده يرث وأوصى له قال له معليش أنت ورث مع أخوتك ونزيدك كذا، وهو يعلم هذا كذلك لم يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. قال وروى البخاري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة. الزبير بن عوام رضي الله عنه خاصم رجلا في شريج من الحرة. شريج معناها كشغل مسيل، مسيل نتاع الماء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. اسقي أو اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وهذا لكل حال قاعدة شرعية، فإن الماء إذا كان مثلا نقول مثلا منابعه لأصله مثلا هناك، ثم هو عندما يكون ماشي هكذا الأول في الأول، الأول اللي معناه جاي من جهة المنبع هو اللي نقول إحنا يكسر الماء يغلق باش يدخل له هو، عندما يسقي يعاود يطلق ويسيل الماء ذاك جلين بعده كذلك يغلق ويخلي الماء يدخل عنده. هذا المسيل هذا يسمى الشريج. الشريج نعم نعم. إذن وقعت خصومة في هذا، وهذا كثير ما يقع في الخصومات إلى اليوم. قال في شريج من الحرة، الحرة معناها الأرض السود، وهكذا كذلك في المدينة موجود يعني جبال كأنها حجارة سوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. معناها الزبير كان هو الأول، والقاعدة أنه إذا كان شخص قلنا هو الأول هو الذي يسقي، لا لأجل أن الزبير ابنة عم متر، ولكن هذا الأنصاري فاهم هكذا. ماذا يسقى فيها؟ لا لابد تكون فيها مناطق تصلح للزراعة، وقد تطلق الحر على كل حال على مكان كله، ولكن الحر إنما هي جهة منه، ولكن صار إطلاق الحر على كل المنطقة مع أن فيها منطقة يعني صالحة للزراعة نعم، ومنطقة أخرى طبعا لا يقتربون منها لأنها وفي نعم. قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، وهي على كل حال في تقديري أأن كان، أأن بهمزتين، ربما إذا نظرتم في بعض الكتب يجدون يضبطونها بهمزة أو بواحدة هكذا تشعر بالمد. أن كان حتى ربما بعضكم قد لا يفهمها إيش معنى أن كان. أن كان أي لأجل أن كان، أن كان بمعنى قدمت في السقي لأنه ابن عمتك، هذا هو السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم شرعي يعني أن الأول هو الأولى أن يسقي. أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر. حتى يرجع إلى جذر معناها تمتلئ يعني أماكن الزرع. جذر معناها كأنه ربما المكان الذي جعل للنخلة تمتلئ. ثم أرسل الماء إلى شرك. وهذا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري قال هذا الكلام. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه, استوعى معنى استوفى, في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري. أحفظه من أغضبه, نقول مثلا حفيظته, أحفظه أثار حفيظه, إذن أحفظه بمعنى أغضبه. وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. الأمر الأول اسقي زبير ثم سرح الماء إلى جارك. لكن لما قال له هذا الأنصاري أأن كان ابن عمتك, معناه هو اللي قدمته في السقي, فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال له وهو صلى الله عليه وسلم مغضبا, قال له يعني حتى تمتلئ الجذر. ثم نعم هكذا الجذر بفتح الجيم وإسكان الدال, كنا نقرأها وقتا ما الجذر من قراءة غير مضبوطة. نعم قال وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. إذن الأنصاري مسلم, الأنصاري مسلم, فلا وربك لا يؤمنون. ولم يكن الأنصاري بهذه الآية ماذا كافرا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كان المفروض أنه ينزل عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له يعني أسقي يا زبير ثم أطلق الماء إلى جارك, كان المفروض هذا هو الحكم, ولكنه هو قال أأن كان ابن عمتك. إذن قال فلا أحسب, فما أحسب هذه أي إلا نزلت في ذلك, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وصورته صورة الإرسال, يعني صورة هذا الحديث كأنه حديث مرسل. مرسل نقول الحديث الذي يرويه التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا يقول له مرسل, لأن التابعي على كل حال قطعا يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم, وغاية ما يكون أنه ممكن يكون رواه عن صحابه, وليس احتمال مقطوع به, بل قد يكون رواه عن تابعي. هذا يسمى هذا النوع من الحديث المرسل, والمرسل من أقسام الضعيف. لكن على كل حال قصة في صحيح البخاري, فهي ربما إن كانت مرسلة من طريق فهي من طريق أخرى صحيحة القصة. وأورد كذلك الشيخ مقبل قول في الصحيح المسند. قال وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى, وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال. فروى عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا. إذا انتبهوا جيدا, هموش الأنصاري, أنصاري شهد بدرا, يعني البدريون في الصحابة عليهم منقبة, منقبة لمن كان بدريا. تعلمون كذلك كما رأينا في ما سبق أن أهل أحد كانوا يحسدون أهل بدر, وكانوا يتمنون أن تعود فرصة مثل فرصة بدر لمن ربما فاتته أو ربما إلى آخر ذلك مما يقع لأي إنسان يتخلف في مناسبة المناسبات, يتمنى لو يعني تكون هناك كرة أخرى ومرة أخرى. نعم إذن فهذا الصحابي بدري, نعم قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشراج الحرة, كان يسقيان بها كلاهما أو يسقيان بها كلاهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك, أن كان ابن عمتك, فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه, نقول استوعى معنا استوفى. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له والأنصاري. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أغضبه, استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح استوعى كأن أخذت من الوعاء معنى كأنه حفظ له حقه في وعاء هذا معنى استوعى في صريح حكم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وأفيد فائدة كذلك لإخواني انتبهوا جيدا جيد أن الواحد منا إذا كان يريد لآية ما أن يرسخ معناها في ذهنه أن يحفظ هذه المناسبة ثم أيضا مما هو داخل في معنى الآية ويعين على معناها نعم هذه المناسبة وإن كان كل حال العبرة كما يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا السبب الذي ورد عليه هذا اللفظ داخل في الآية كالنص وأما دخول غيره على كل حال يعني لا شك داخل لأجل عموم اللفظ فقط وأما الآية نزلت بمناسبة كذا فهذه المناسبة داخلة في المعنى قال هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله نعم فإن ابن أبي حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام فذكر الحديث بنحوه وهكذا رواه النسائي ورواه أحمد والجماعة كلهم وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير نعم وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير والله أعلم نعم الأطراف يقصدون بها نوع من الجمع للأحاديث قالوا الأطراف معنى طرف الحديث يذكر لا الحديث يذكر بعضا منه ولا يتمه كما احنا ربما نسموها رؤوس أقلام تشبيه فقط يسموهما طرف الحديث فقط ما يكمل الحديث ولكن يذكر طرف الحديث يذكر الطرف منه الذي لو يعني ذكر الطرف كأنه يذكر بما يأتي بعده فيسمون هذا النوع من كتب الأطراف مزي رحمه الله له كتاب من هذا النوع نعم وغيره أيضا ألفوا كتب سموها كتب الأطراف هكذا نعم إذن أظن نتوقف عند هذا نعم تفضل تقصد لعلك يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة من الغنائم أعطى قريشا وهم كانوا من مؤلفة قلوبهم أعطاهم عطايا يتألفون بها والأنصار الذين لهم سبق في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي الرجل والذي لم يعطه أحب إليهم من أعطاه كما وقع بالنسبة لقصة قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا عطاء فقال هل أعطيت يا رسول الله فلان فإنه مؤمن قال أو مسلم وكرر عليه قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي بمعنى هذا يكله الناس إلى إيمانه وقوة إيمانه ويعطي رجل آخر لأجل أن يتألفه فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أعطى قريشا ولم يعطي الأنصار فوجد الأنصار لم يفهموا هذا القسم ولكن هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه إنما يعني أعطاهم المال وأنتم يعني ترضون أن تعودوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهمت المثل محمد نعودها ها فهمت ولا نعود نعم عيد قلت قريش يعني نفر منهم كانوا من مؤلفة قلوبهم في عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والأنصار ينظرون قالوا غفر الله للرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ونحن سيوفنا تقطر من دمائه بما نحن قاتلنا وفعلنا وقدمهم في العطاء ولم يعطينا نحن فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه المقالة وقالهم أترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وترجعون ألا ترضون عفوا ألا ترضون أن يعود الناس بالشيء البعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الناس يتفرقوا ديارهم وأحياءهم ويمشوا قدام عام الشياه والبعير وقدام الغنائم وقدام كذا وأنتم ترجعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كامل ترجعوا به، هذا ما هو خير لكم؟ قالوا رضينا. نعم أياك. نعم أياك. نعم لا ليس من قول التابعي، وإنما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الحديث الاتصال، الحديث الصحيح من شروطه حتى يكون صحيح أن يكون متصل إسناد، بمعنى كل من روى شيئا يكون قد رواه عن من روى عنه وعن روى عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شروطه. فإذا كان هناك في هذه السلسلة الإسناد شخص ثبت أنه لم يروي عن من روى عنه فنسمى هذا انقطاع، لأن انقطاع قد يكون في أول الإسناد وقد يكون في آخره وقد يكون في أثنائه. واضح؟ نقصد أول الإسناد الجهة التي تلي الراوي البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي أصحاب الكتب، وآخره جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينهما فهو في أثناء الإسناد. إذا كان السقط من جهة الراوي فيسمى المعلق، مثل البخاري يروي حديث ما يروي عن شيخ، يروي عن شيخ شيخ ولا عن شيخ شيخ ولا إلى آخر ذلك، فنسميه ماذا؟ المعلق، وما أكثر المعلقات. إحنا الآن كل أحد لنا للمعلقات، ولكن إحنا ما لنا شروات نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه بس ما عندنا إسناد، منا إلى أبو هريرة ما عندنا إسناد، فهذه كلها حكم المعلقات. وإن كان في حق لسنا يعني نحدث بها كأننا من مروياتنا، لا. إذا قلنا إذا كان السقط من جهة الراوي فيسمى ماذا؟ معلق. وإذا كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسل. هذا المرسل إذا كان من الصحابي فلا إشكال، لأن الصحابة إنما يروون عن الصحابة، لكن إذا كان من جهة التابع، إذا كان التابع هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحيح الصحيح خلاف لمذهب إليه مالك وأبو حنيفة. أبو حنيفة ومالك قال ابن أرسل إليك فقد كفاك مؤنة الإسناد، قالوا رهنك، فضحة ولا لعبة؟ قالوا من أرسل إليك فقد كفاك مؤنة الإسناد، بمعنى هو قاعد ولا. ولكن هذا في الحقيقة إنما كان يقول في مسلم الثقات، من الثقة إذا أرسل يعني كأنما. وتصرف الشافعي رحمه الله مع مراسيل خصوص سعيد بن مسيب فكان يقبلها ولا يقبل. والشافعي رحمه الله تقريبا هو أول من صرح بأن المرسل ضعيف وتبعه الناس على ذلك. واضح مهدي؟ واضح مهدي؟ إذا كان القطع في أثناء الإسناد معناه لا ليس من الأول ولا من الآخر، في أثنائه. فإذا كان من شخص واحد فيسمى منقطع، وإذا كان من شخصين مع التوالي فيسمونه معضل. هذه مصطلحات حديثية لعلها تأتي فرصة إن شاء الله لنتكلم فيها إن شاء الله. إياك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. إياك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن توقفنا عند قوله: ألم ترى؟ ها؟ نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال رحمه الله في الشرح: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، مستفاد من قول يزعمون أنهم يزعمون، والزعم على كل حال تطلق ويراد لمن يدعي دعوى تحتاج إلى دليل، يقال فلان تزعم كذا وكذا، وكما قال الشاعر: الدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. إذن دائما الدعاوى التي تفتقر إلى الدليل يقال لها زعامات. نعم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي من الرسل. نعم، قال بما أنزل الله إلى رسول على الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية إذن يجمع بين أمرين متنافيين: الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافى مع التحكم إلى غير كتاب الله والسنة، لا يجتمعان في قلب مؤمن إلا على حالة من الأحوال سوف تذكر إن شاء الله وسوف نفصل في الكلام عنها. قال: كما ذكر في سبب نزول هذه الآية، هذا هو سبب النزول، أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد، يعني اليهودي يقول للأنصاري: بيني وبينك محمد، يعني هو الذي يفصل بين إزابنا، وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف، يعني الأنصاري كان يفضل كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواه من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. ولهذا قال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن وننبه هنا فقط على أن هذه الآية، أيها الإخوة انتبهوا جيدا، لا يزال الخوارج والتكفيريون تعتبر من أوائل ما يستدلون به من القرآن الكريم على ما يذهبون إليه من تكفير من حكم بغير ما أنزل الله. يعني يقولون أي واحد حكم بغير ما أنزل الله، والظاهر أن كلامهم هذا منصب على الحكام، على الحكام معناه أولي الأمر. يقولون كل من حكم إلى هذه القوانين الوضعية بمجرد حكمه بها فهو كافر، هكذا. ولا يزال والحمد لله أهل العلم يردون شبهاتهم ويكشفونها ويوضحونها، نعم، ببيان أنها ليست بشيء. هذه الآية واحدة من آيات عديدة من بين هذه الآية، وآية أخرى سوف تكون كذلك لعلنا نستطيع أن نصلها اليوم، وهي قوله تبارك وتعالى في الآية التي ستأتي، نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرون أن هذه الآية دليل لهم، نعم. ولكن الصحيح، ألم تر إلى الذين يزعمون، حتى على فرض أن هؤلاء الذين خطبوا هذا الخطاب أو الذين كان فيهم كلام، على فرض أنهم منافقين. وعندما نقول منافقين، منافقين نفاقا اعتقاديا، يعني كفار. المنافق هو كافر، إلا أنه يظهر الإسلام ويبطن كفره، هو كافر. أي منافق نفاق اعتقادي هو كافر، إلا أنه ماذا، سلك حيلة ليؤمن نفسه وماله وأهله، سيما عندما يكون للمسلمين قوة، يظهر إسلامه ويبطن كفره خوفا على نفسه، نعم. إذن ولكنه كافر. بل قال الله عز وجل في المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هم أشد كفرا. لأن الكافر المظاهر الذي معلن لكفره تستطيع مباشرة أن تواجهه يعني تحتاط منه، لكن هذا المنافق الذي لا تدري، لا تدري من هو وكيف هو، نعم، فلربما تعامله في كل شيء معاملة المسلمين. وبالفعل الكفار المنافقون هؤلاء يعاملون في الظاهر معاملة المسلمين، نعم. إذن على افتراض قلنا أن نزلت في المنافق الذي نسميه في أزمنتنا هذه بالزنديق، على فرض ذلك، لكن هل كون المنافق الذي نزلت فيه الآية ونحن نستدل بها على مسلم ثبت إسلامه ولم يثبت لنا نفاقه، فهل نقول بمجرد أنه أتى بشعبة من شعب النفاق شعب المنافقين يصل بذلك كافرا؟ لا، نحن كثير مسلمين، الكذب شعبة من شعب النفاق، إخلاف الوعود من شعب النفاق، فهل يكون المسلم بكذبه كافرا أو بإخلافه للوعود كاذبا؟ فكذلك لا يكون بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله كافرا، سواء تحت حكم بالقوانين الوضعية أو حكم بقواعد البادية. كثير من المسلمين اليوم هذا يوم الناس هذا ليس بحكم محكمة، بل حكم محكمة تحكم عليهم بحكم شاء الله عز وجل. يقولون النساء لا يرثن، ما أدري هل ممكن بعضكم يعرفها أم لا، كان موجود في شريعة كثير من الأقوام النساء لا يرثن. وبعضهم يفصل ويقول أن المرأة إذا كانت في محيط العائلة، في محيط العائلة معناها ما خرجت، ما ادهاش واحد خارج القبيلة وخارج العائلة، راهي تورث. وإذا خرجت فلا ترث، معناها مال الناس سوف يخرج إلى الناس آخرين. هذا من شرائع الناس اليوم، ويطبقونه ويلتزمونه ويفتي بهم كبارهم، معناها من يسمى فقيه، وربما تطرح المسألة مسألة التركة فيكون هذا هو عمله فيها، نعم. إذن هناك شيء آخر ليس مجرد الحكم بغير ما أنزل الله وحده هو الذي يسمى كفرا، إلا أن يكون معه ما يدل على أن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله راض بهذا الحكم. العفو، لا أقول راضي، وإنما أقصد أنه مفضل له على شريعة الله عز وجل، أو قال يعني يجوز الحكم به، ما المانع؟ هذه شريعة أخرى ونستطيع أن نحكم بها ولا مانع. أو قال كيف لا فرق، أو ربما قال أفضل أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل، هذا يكون كفر. نعم، وهذا لا يختص بالحكم بغير ما أنزل الله، حتى السرقة، شرب الخمر، الزنا، كذا. من قال بأن الزنا أفضل من النكاح فهو كافر، من قال بأنها مثلها مثل النكاح فهو كافر. نعم، إذن ليس بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله يعتبر صاحبه كافرا، ولا بد أن تنتبه إلى هذه الشبهة لأنها رائجة وانطلت على كثير من الناس. نعم، إذن فهذه الآية قلت من جملة أو من عمدة ما يستدلون به، وآيات أخرى ستأتي بعضها إن شاء الله في المائدة، وبعضها في سورة الشورى، وبعضها في سورة أخرى إن شاء الله، فعندها سوف نبين ما فيها من الشبهة. نعم، إذن ألم تر إلى الذين يزعمون، ماذا قال هنا؟ قال هؤلاء التكفيريون الخوارج قالوا بأن الله عز وجل سمى إيمان هؤلاء إيمان مزعوم، فليس إيمان حقيقي، إيمان المنافقين، هبه كذلك لا كما يعني قلت. ولكن هل يقال كذلك في هؤلاء الذين يحكمون أن إيمانهم مزعوم؟ وكيف تقول ذلك؟ نعم، وحتى وإن قلنا لهم أنكم تزعمون ونحن في حالي ربما نريد أن ننبههم، نقول أي واحد من المسلمين أنت تزعم بأنك من أهل السنة من السلفيين وتفعل كذا، يصلح هذا التعبير؟ لا مانع. ونحن نريد أن نزجر شخصا معين، نقول هو أنت كذا من أهل كذا، لا يليق بك أن تفعل كذا. نعم، إذن فإذا كان على الوجه من مانع، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت، نعم، هكذا كأنه من أجل مبالغة من الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد، الطغيان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الطاغوت كأنها أصلا طغوت هكذا، وقع على شيء من العمل الصرف. نعم، فصرت إلى هذه الصيغة الطاغوت. نعم، إذن يتحاكم الطاغوت. والطاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله وذكر رؤوسا خمسة، وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وذكر أن رؤوسهم خمسة. نعم، وليس معنى كلمة الطاغوت كما ربما يظن بعض الناس أن كل من سمي طاغوت فهو كافر، لا، عند العلماء الطاغوت لا تعني الكفر، وإنما تعني أن الشخص نعم تجاوز حده فيما تجاوز في حدنا. إذن قال رحمه الله وقوله يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نعم، ولكن لا بأس أن نذكر بأن المسلم الحقيقي الذي يعرف ما يتطلبه الإسلام وما عليه من الإيمان أنه إذا دعي إلى الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى لا يجوز له أن يتولى، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى، سواء كانت في القوانين الآباء والأجداد، وسواء كانت في المحاكم، وسواء كانت في غيرها. نعم، هذا نقول لأن كثير من المسلمين ربما قضية يمكن أن تحسم بغير المحكمة، ولكن يذهب إلى المحكمة لأنه يعلم بأن المحكمة سوف تعطيه ربما بعض الحقوق التي لا تعطى له إذا هو تحاكم إلى واحد من المسلمين. أقصد التحاكم بمعنى أن الإنسان يريد فصل النزاع فقط، ولا يريد أن يأخذ حق الآخرين، ولا يريد كذلك أن يعطى له ما ليس هو حق. نعم، فإذا رأى مسألة من المسائل ويعلم بأن المحكمة سوف لا تبالي بحكم الله عز وجل ولا بشرعه، ولا يحكمون به ولا يعرفونه، القضاة لا يعرفون حكم الله عز وجل، بل أحسن القضاة الآن الذي يقول لك مش يشوف واحد من فقهاء يفتيك ويعطيك فتوى وروح هكذا ربما من باب النصيحة. وأما غير ذلك فربما يعطي للمرأة قال أنت عندك حق كذا أو عندك مصاريف أطالق وعندك دار ومطلقة تطلق ما دام عندك معها ولد ولا زوج ولاد قال لا نعطوك هو كذا مبلغ معين يبقى يدفع لك ويدفع لك كذلك عنده بيت لا بد يجزر لك بيت ولا البيت اللي راك ساكنه فيه تبقى فيه انت وليداتك وهو يروح يحوص على روحه على بيت ثاني وهي ترضى بهذا الحكم ويعجبها تقول لك ربحت هكذا نعم وتبقى عايشه بهذه الطريقه وهي ما عندها حتى شيء في الشرط الشريعه فيها صح الاولاد هؤلاء تابعون لابيه لا بد ان ينفق عليه. واما ان يكونها تتملك بيتا بسبب هذا الطلاق الذي يسمى الطلاق التعسفي لا لا شريعة الله ليس فيها. وإنما فعل المرأة إذا طلقت تذهب إلى بيت أبيها ترجع إلى بيت أبيها وإذا كان لها أولاد في سن الحضانة فلها حق في الحضانة ما لم تتزوج. وإذا تتزوجت فإما أن تتزوج بقريب لهذا الرجل المطلق أو بعيد عنه. فإذا قال الرجل الذي هو زوجها الجديد وقال هؤلاء الأولاد أخي لا بأس أن أبقى معهم وأنا أولى بهم من أبيهم وأنا أولى بهم من شخص آخر وأراد أن تبقي على حق الحضانة فلا حق سيما قلت والأطفال في سن الحضانة سن الحضانة معناها قبل 7 سنوات فإذا بلغوا 7 سنوات فإنهم مخيرون وتبقى كذلك النفقة سواء كانوا ذكورا أو إناثا على أبيه الذي طلق أمه هذا بشريعة الله عز وجل هكذا الأمور. ولا يخاف تخاف مرأة مثلا أنه إذا ضاع ينفق عليهم دواءهم غذاءهم لباسهم الذي يتغير في المناسبات إلى آخر ذلك حتى كل ما هو من المستحقات التي يحتاجونها فتكون من أبيهم الذي قلت طلق أمهم هذا في الشريعة لا. والمرأة إذا أخذت غير ما لها في الشريعة فإنها تأكل سحتا تأكل مال غيرها بالباطل نعم. لأن بعض النساء للأسف صرنا ربما يتجنب الطريق بل بعض النساء تتزوج بعد أن طلقت ومعيد يبقى لها هذا الذي أعطته للمحكمة تتزوج وتكتم زواجها تدير زواج عرفي تستفيد منه ممكن ما لم تنجب أي تبقى عايشة به تبقى مكتمة على زوجها الأول الذي طلقها أنها تزوجت لأنه مجرد ما يكتب زواجها سوف يعني يقطع عن هذا الذي كان يعطى لها فهي تكتم زواجها وتأتي بزواج عرفي نعم من أجل أن تستفيد ربما ما بقي سنة أو سنتين أو أكثر ما لم تنجب لأن إذا أنجبت سوف يعني الأمور لا بد أن توضح نعم نعم ما فيك نعم نعم تستدله بعد الآية قال حكم الله تبارك وتعالى هو الذي من المفروض يتبعه حكم الآباء لا حكم الآباء هو الذي يتبع من طرف الشر تستدله بعد الآية نعم. ولكل حال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بآيات الشرك الأكبر في الشرك الأصغر الزجر هذا ومقام الإنكار على من وقع في منكر يتطلب شيئا من النصوص الزاجرة ولو كانت في غيره يعني مثلا قال هذه آية يقول لك هذه آية في الكفار هذه آية في المشركين احنا مناش مشركين لا بس أن تستعملها في المسلمين نعم كما قال عز وجل في كثير من الآيات وما هو من الظالمين ببعيد نعم إذن فتستعملها فيه من أجل زجرهم ومن أجل بل العكس كذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله وكذلك يروى عن سفيان بن عيينة أنهم كانوا يكرهون تأويل النصوص الواردة في الوعيد نعم تبقى أن تتفصل فيها تقول لا ليس كذا وليس كذا وهذا إن أخذها وإنما كانوا يريدون إبقاءها على ما فيها من الزجر نعم. قال وقوله يصدون عنك صدودا يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك. قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ولا بد أيها الإخوة نتجرد من ربما من بعض الفهوم التي انتشرت فينا بسبب طغيان فكر الخوارج وقت ما وانتشر أن كلمة الحكم إذا سمعوها لا يقصدون بها إلا السياسة والوزارة والرئاسة ونحو ذلك. وهي في الحق الحكم بما أنزل الله عز وجل حتى بالطهارة والصلاة والعقيدة والوضوء وجميع الأحكام الشرعية بمعنى مثلا إذا اختلفنا مثلا في اليد اليمنى مع اليد وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة واحد يقول قال المذهب واحد يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لتحاكم الله ورسوله في هذه المسألة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة. وهكذا كذلك في العقيدة من قال كلاما مخالفا لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة فيقال الذي في كتاب والسنة كذا وكذا. نعم. إذن فهذا كذلك يكون فيه تحاكم. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم كل ما يصيبنا من الذنوب من المصائب كل ذلك إنما هو بسبب ما اقترفناه من الذنوب. قال واحتاجوا إليك في ذلك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه اعتذارات المنافقين أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق أي المضاراة بالمصانعة لا اعتقاد منا صحة تلك الحكومة أي المحاكمة كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي. إذن هذا هو الذي يعتمد من مناسبتي وأما الذي سبق ففيه كلام. نعم كون أن سبب النزول هذا هو السبب الصحيح إن شاء الله الذي سوف يذكر المؤلف وذكره الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا الكاهن نعرفه والذي يدعي معرفة الغيب أو الاطلاع على الغيب بأسباب هكذا يزعم بأنها هي أسباب تكشف له عن الغيب سواء كان رمالا سواء كان ينظر في الكف مثلا أو ينظر في الفنجان أو إلى أخذ لك من طرق الكهان. نعم. إذن قال كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن هذه الآية الصحيح أنها نزلت بهذه المناسبة أن أبو برزة الأسلمي نعم كان يتكهن نعم ثم ظهر لبعض المسلمين أن يتحاكم إليه نعم ليعرف من الصادق من المخطئ ونحو ذلك. يعني هذه الكهانة كانت في الأمم التي ليس لها كتاب ولا سنة لا من المسلمين عندك الأصل المشركين، عندك المشركين هكذا. ها؟ عندك أصل كذلك كيف عندك أصل؟ لا يبي المسلم من المسلم من المسلمين إن شاء الله المسلم، لأن ذكر الحق من المشركين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. نعم. قال فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد فيهم، فإنه عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليه، على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله، قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذني، أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. إذن هذه طبعا يقال له الإذن الكوني، الكوني القدري، وإلا فالله تبارك وتعالى بالنسبة للإذن الشرعي أمر جميع الناس بأن يطيعوا الرسل عليهم السلام، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، والطاعة هي موافقة الأمر. فكثير من الناس من عصى الله عز وجل وعصى رسله، نعم، وبعض الناس من وفقهم الله عز وجل فأطاعوا الرسل عليهم السلام إلا بإذن الله. قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، تحسونهم، الحس كما نقول احنا في الدارجه، اعطاه الحس، نعم، اذ تحسونهم بمعنى تبالغون في قتله. نعم. قال اي عن امره وقدره ومشيئته وتسليطه اياكم عليهم. وقوله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تبع جيدا، هذه الآية يحتج بها كثير من يجيزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصفة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد يا رب بجاه النبي، هكذا عندنا، يا رب بجاه النبي، هكذا يقول أعطينا ولا كذا إلى آخرك، وهو توسل بدعي لم يثبت ولم يأتي عليه دليل شرعي. وبعضهم يستدل بهذه الآية ويذكر لها قصة، يذكر لها قصة أن رجلا جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبياتا وذكر هذه الآية، وكان أعرابي يعني نائم. فلما رجع هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني جاء النبي عليه السلام لهذا للعربي قال اتبع العربي وقل له بما أن ما طلبته أو ما أردته فقد حصل. نعم. وقصة هذا لكل حال ضعيفة مشهورة بقصة العتبي، ذكرها ابن كثير في الأصل ولكنه لم يعلق عليها وإنما ساقها مساق القصص فقط، ولم يذكر لها إسنادا ولم يذكر لها شيء مما يمكن أن يقال بأنه يعني الإنسان ينظر فيها ولا يبحث فيها ولا يوثقها ولا نحو ذلك كما معروف العلم. ساقها كأي قصة تذكر في التواريخ والأخبار، وهذا لا يكفي في العلم سيما عندما تتعلق المسألة بأمر عقدي، والأمور العقدية لا تثبت بالمنامات وبالأحلام ونحو ذلك. ولكن هناك كما ترون القصة واردة فيما يتعلق بالمنافقين، قال ولو أنهم، الضمير عائد على ما تقدم ذكر من المنافقين، ولو أنهم إذ ظلموا، إذ بمعنى حين، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. ظلم النفس، يظلم الإنسان نفسه بأن يفعل ما يفعل من الذنوب التي تهلكه وتوقعه في المصائب. جاءوك، هذا جواب، جواب لو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. وهذا باتفاق العلماء المحققين المعتبرين في حياته صلى الله عليه وسلم وليس بعد مموته على قبره. جاءوك ليطلبوا الاستغفار، أن تستغفر له أنت. يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله استغفر لي بما نسأل الله لي تبارك وتعالى المغفرة. هذه صفته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله اسأل المغفرة لي من الله تبارك وتعالى. نعم. وجاءوه على كل حال الصحابة رضي عليهم، ولكن هذا امتحان للمنافقين، للمنافقين وما فعلوا ذلك. نعم. قال لوجدوا الله توابا رحيما، يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال لوجدوا الله توابا رحيما، عفوا لعلها لوجدوا الله هي جواب لو، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر الرسول لوجدوا الله، لوجدوا الله توابا رحيما. نعم. إذن هذا وعد من الله تبارك وتعالى ضمن لهم التوبة، أن الله يتوب عليهم إذا فعلوا هذا، وهو أمر لا يكلف شيئا. أن الإنسان الذي عصى الله عز وجل وظلم نفسه بالذنوب يأتي النبي عز وجل يقول رسول الله استغفر لي، وهذه تعتبر من النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، هذه شفاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهم عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي عز وجل يقول اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي فلان، كما يقولها كذلك على جنازته اللهم اغفر لفلان، يعني بدل ما هو يستغفر الله عز وجل. نعم. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر لي. نعم. فالله عز وجل يغفر له لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قلنا إذن هذه الآية الثانية من آيات سوف نذكرها إن شاء الله، قلت في مواضعها هذه الآية الثانية في نسق واحد تتعلق بآيات يتعلق بها التكفيريون والخوارج في أزمنتنا هذه، ويزعمون أن كل حكام المسلمين كفار، كل حكام المسلمين كفار، بل بعضهم حتى لا يتورع عن بعض حكام المسلمين كالسعودية مثلا أن يكفر حكامه، وأما غير بلاد المسلمين يقول كلهم كفر. وهذا في الحقيقة إنما هو غلو منهم في التكفير. من الآيات التي من الآيات التي يذكرونها، نعم، وتعتبر من الآيات التي يعني جنوا على تفسيرها وأنزلوها في غير محلها، هذه الآية الثانية قوله تعالى فلا وربك، وهذا قسم من رب العالمين تبارك وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيها الإخوة إذا انتبهتم سوف نأخذ إن شاء الله قاعدة من هذا الموضع سوف تعيننا على ما يشبهه لنخرج منه، لأن نفي الإيمان هذا هو الذي يتعلقون به، يعني عندهم عند التكفير نفي الإيمان معناه نفي أصل الإيمان، وإذا نفي الأصل الإيمان معناه صاحبه كفر. ولكن نحن عندنا نصوص، ليس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عدد من النصوص في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها نفي الإيمان عن من لم يفعل كذا، عن من لم يفعل كذا، بل بعضها مؤكد، والله لا يؤمن. قيل أصبح من هو؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، هكذا أكد هذا. فهل قال أحد بأن الإنسان الذي يعني ربما له يعني اعتداءات على جاره أن هذا كفر؟ لا، ما قال أحد. ولكن نعم والله لا يؤمن، أي أنه أتى فعلا، فعله يتنافى مع الإيمان، ليس يتنافى مع أصل الإيمان بمعنى صاحبه صار كافرا، ولكنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، أن الإنسان لا بد أن يكون مع جاره في حالة من الثقة وترك الخيانة، بل والمعاونة كذلك، وإسعافه، وإذا كان محتاجا أن يكون هو أقرب الناس إلى إعانته ونحو ذلك، هذا هو الذي يكون من المفروض بين الجار وجاره. وأما أن يصير إلى أنه لا يأمن بوائقه فهذا قال نبعث لا يؤمن. إذن نفي الإيمان عندنا متى وجد في شيء من الأعمال لا يعني ذلك أن صاحبه صار كافرا، ولكنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، لا ينفي الإيمان لأجل مستحب، هذا كذلك ننتبه إليه. متى وجدت المنفية لأجله الإيمان فاعلم بأن ذلك الذي ينفي ليس مستحب، واجب. نعم. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا تكاد تجده إلا في واجب الواجبات، كذلك نفي الإيمان، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى أحاديث لكل حال موجودة بهذه الصيغة، وفيها نفي الإيمان. إذن هذا النفي قلنا عند أهل السنة لا يعني نفي أصل الإيمان بحيث صار صاحبه كافرا، والغالب في الحق أن نفي الإيمان إذا كان لا يكون صاحبه كافرا، وإنما إذا نفي الإسلام صاحبه يكون كافرا، إذا نفي عن شخص ما إسلامه فهو كافر، لكن في إيمانه غالبا في النصوص إنما يكون معناها نفي كماله، إذن أصله باق. وهذه الآية تدخل وتندرج تحت هذه القاعدة، فلا وربك لا يؤمنون حتى، وسوف يأتينا كذلك بعد أقل إن شاء الله ما نستشهد به عليها، نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والصحابة رضي الله عليهم كان يقع مما يقع، وكانوا يعني في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى أو التحاكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقع منهم ما يقع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حين يكفره، الأنصار رضي الله عنه في قسمة قسمها النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى لقريش ما أعطى، قال غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن المشركين تقطر سيوفنا منهم ويعطيهم كذا، فقال صلى الله عليه وسلم أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ترضون أن يرجع الناس؟ نعم. فكان أن رضوا وأفصحوا عن رضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قبل ذلك كان منهم ما كان، نعم. وهكذا أحوال عديدة يقع، وسوف تشير كذلك قصة الزبير رضي الله عنه في الشراج الحرة، وقوله فلا وربك وربك، إذا قلنا وربك هذا ماذا؟ قسم. نعم لا يحضر لكل حال، ولكن ترقبها إذا وجدتها، إذا وجدتها العم فهي إلى الكفر مباشرة. ويقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن علق حصول إيمان أو كمال إيمان بهذا العمل الذي هو واجب يحكموك، ليس هو يعني هذا التحكم، وأما الحكم شيء آخر. يعني الحكم بما أنزل الله ليس هو التحكم، التحكم معناها أنت في قضية من قضاياك النزاعية ترفع أمرك إلى جهة تحكم بشريعة الله عز وجل، هذا هو المطلوب منك، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم ويدل على قوة إيمانه. نعم. وأما الحكم بما أنزل الله فهو يعني نستطيع أن نقول بأنه كما قال تبارك وتعالى أنه من توحيد الربوبية، كوننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى له الحكم، فهو كما نقول له الخلق والأمر، له التدبير إلى آخره. وأما التحاكم إلى شرع الله عز وجل فهو من توحيد الألوهية، التحاكم إليه بمعنى كون الشخص نعم يحب ويرتاح إذا وجد من يحكم له بشرع الله تبارك وتعالى، وأنه لا يرتاح إلا لذلك ويطلبه ويجد في طلبه، فهذا من توحيد الألوهية. ولا نقول كما قالت أقوام في هذا العصر كذلك قالوا بما اسموه بتوحيد الحاكمية، توحيد هكذا سموه قسما رابعا، قالوا بلي قديما كان ما يسمى بتوحيد القبور، توحيد الأضرحة وكذا، شرك الأضرحة، والآن راه شرك القصور. إذن احنا اللي محتاجين الآن هو ما يسمى بتوحيد الحاكمية. قالوا ما لخصنا القسم الفصل في الأحكام المتعلقة بالحاكمية، وإذا كان هذا القسم أتيح لهم تعرفون ما سوف يكون فيه من الكلام. إذا ما عندنا قسم قال توحيد الحاكمية، إذا كان يقصدون التحكم إلى شريعة الله تبارك وتعالى فهو من توحيد العبادة، داخل في توحيد العبادة، كما أن هناك كل مسلم يستغيث بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل ويذبح لله عز وجل ويخاف الله ويرجو الله، يتحاكم إلى شريعة الله. نعم نعم نعم. أقول التحاكم بمعنى أن واحد منا مسألة ما وقع فيها النزاع أو الخصومة بينه وبين أخيه، وجد مثلا واحد يحكم بأحكام البادية، واحد يحكم بأحكام الآباء والأجداد، واحد يحكم بأحكام كذا، واحد يحكم بأحكام القوانين الوضعية، وواحد آخر يتحاكم إلى ماذا؟ يحكم شرع الله عز وجل. ولا نسمي على كل حال حاكم بالمعنى أنه في خطة الدولة، وإنما نحن تحاكمنا إليه، تحاكمنا إليه بمعنى رضيناه، لأنه بل ربما حتى في الذين تحاكم إليه قال هذا ليس له إلا المذهب، وهذا يقضي كتاب الله بسنة رسول الله. هذا يعني ربما إذا حكم بينكم يحكم بينكم لا على أساس المذهب، ما يفقه حتى إلا المذهب الذي ينتسب إليه المذهب المالكي، لا يبالي بموافقة الكتاب والسنة، وهذا متحر في ما يحكم به أن يحكم بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. فنختار هذا الذي يحكم بالكتاب والسنة، هذا اسمه ماذا؟ التحاكم. التحاكم معناه أنك تطلب حكمك الشرعي، بل حتى في المسائل العادية إنسان ممكن قلنا بعض الناس نعم عندما يقع الخصومة في أمر معين يتعلق مثلا بالصلاة بعد المغرب، قال مثلا بعض الناس يمشي الواحد من الفقهاء يقول لي وش هو الحكم في المسألة، ويقول ما تفتني لا بالمذهب المالكي، هكذا يقول ما تفتني إلا بالمذهب المالكي هكذا، هذا في الحقيقة صراحة خلاف الشريعة، ولكن من المفروض أن يقوله افتني ولا تفتني إلا بما ما عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال الصحيح. وأما السؤال السابق سؤال فاسد ولا يصح. قل مثلا فلان افتني ولكن ما تفتنيش بالمذهب، ولا تفتني بأقوال الرجال، وإنما افتني بقال الله قال الرسول. نعم هذا هو السؤال الصحيح. نعم. إذن هذا نسمه ماذا؟ التحاكم. وأما الحكم، الحكم هو حكم الله عز وجل، حكم الله يحكم بين عباده. الله عز وجل له أحكام شرعية جاءت في الكتاب وفي السنة مثبتة، نعتقد أن الله تبارك وتعالى له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، فالله يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فالحكم له، بمعنى نعتقد أنه لا حكم إلا لله تبارك وتعالى. نذكرها لحتى في أصول الفقه، أصول الفقه فيه حاكم، فيه محكوم به، فيه محكوم عليه، وفيه حكم. ونقسم الحكم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الشرعي نقسم إلى تكليفي ووضعي، ونقول الحاكم هو الله، المحكوم به هو الكتاب والسنة، المحكوم عليه هو العبد البالغ الذي بلغ سن التكليف. واضح؟ وفيك. قال رواه البخاري. طيب فلا، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. أقول على كل حال، قال ابن تيمية رحمه الله هذه الآية مما استدل به الخوارج على كفر من حكم بغير ما أنزل الله من الولاة، ذكره في منهاج السنة النبوية. هذه الآية قديما كان يستدل بها. قال فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا، ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا، فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة، من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. على كل حال الحديث هذا الذي أعرفه أنه ضعيف، ومن أحاديث 40. الشرك أنه يحسنه، ها؟ والنووي كذلك حسنه، قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. رويناه أظن بدل رويناه من أراد أن يضبطها. قال وروى البخاري، نعم، ها؟ على أنه كافر. فلا وربك لا يؤمنون، قلنا هذا، قلنا أنه لا يؤمنون ليس نفي أصل إيمان، وإنما هو نفي كماله. فلا وربك هم لا يستدلون بمجرد القسم، وإنما يستدلون بقوله لا يؤمنون. لا يؤمنون، قلنا أن قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أن نفي الإيمان متى وجد في النصوص لا يدل ذلك دائما على نفي أصل الإيمان، وإنما ينفي ماذا؟ كمال الإيمان. فلا ورب إذا تحاكم إلى شريعة الله من لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل فقد فاته شيء كبير من إيمانه وترك واجب من واجبات الإيمان. والواجب التحاكم إلى في كل شؤون إلى شريعة الله عز وجل الصغيرة والكبيرة، ليس في الأمور النزاعية فقط ولا في الأمور الكبيرة. الإنسان إذا لم يعدل بين أولاده لم يتحاكم إلى شرع الله عز وجل. الذي قسم الميراث على غير الطريقة الشرعية كذلك لم يتحاكم إلى شرع الله إلى آخر ذلك منا. والذي كذلك أوصى لورثة وهو يعلم أنه لا يجوز أن يوصى لوارث، وهو أوصى لأحد الورثة واحد من أولاده يرث وأوصى له قال له معليش أنت ورث مع أخوتك ونزيدك كذا، وهو يعلم هذا كذلك لم يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل. قال وروى البخاري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، الزبير بن عوام رضي الله عنه خاصم رجلا في شريج من الحرة، شريج معناها كشغل مسيل نتاع الماء، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي أو اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. وهذا بكل حال قاعدة شرعية، فإن الماء إذا كان مثلا نقول مثلا منابعه لأصله مثلا هناك ثم هو عندما يكون ماشي هكذا الأول اللي معناه جاي من جهة المنبع هو اللي نقول احنا يكسر الماء يغلق باش يدخل له هو، عندما يسقي يعاود يطلق ويسيل الماء ذاك جلين بعده كذلك يغلق ويخلي الماء يدخل عنده. هذا المسيل هذا يسمى الشريج. نعم إذن وقعت خصومة في هذا، وهذا كثير ما يقع في الخصومات إلى اليوم. قال في شريج من الحرة، الحرة معناها الأرض السود، وهكذا كذلك في المدينة موجود يعني جبال كأنها حجارة سوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، معناها الزبير كان هو الأول، والقاعدة أنه إذا كان شخص قلنا هو الأول هو الذي يسقي، لا لأجل أن الزبير ابنة عم ترى، ولكن هذا الأنصاري فاهم هكذا. ماذا يسقى فيها؟ لا بد أن تكون فيها مناطق تصلح للزراعة، وقد تطلق الحر على كل حال على مكان كله، ولكن الحر إنما هي جهة منه، ولكن صار إطلاق الحر على كل المنطقة مع أن فيها منطقة يعني صالحة للزراعة، نعم، ومنطقة أخرى طبعا لا يقتربون منها لأنها وفي نعم. قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك، وهي على كل حال في تقديري أأن كان، أأن بهمزتين، ربما إذا نظرتم في بعض الكتب يجدون يضبطونها بهمزة أو بواحدة هكذا تشعر بالمد، أن كان حتى ربما بعضكم قد لا يفهمها إيش معنى أن كان، أن كان أي لأجل أن كان، أن كان بمعنى قدمت في السقي لأنه ابن عمتك، هذا هو السبب. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم بحكم شرعي يعني أن الأول هو الأولى أن يسقي. أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبسي الماء حتى يرجع إلى الجدر، حتى يرجع إلى الجدر معناها تمتلئ يعني أماكن الزراعة، جدر معناها كأنه ربما المكان الذي جعل للنخلة تمتلئ، ثم أرسل الماء إلى شارك. وهذا لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصاري قال هذا الكلام، واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، استوعى معنى استوفى في صريح الحكم، حين أحفظه الأنصاري، أحفظه من أغضبه، نقول مثلا حفيظته أحفظه أثار حفيظه، إذن أحفظه بمعنى أغضبه. وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، الأمر الأول اسقي يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك، لكن لما قال له هذا الأنصاري أأن كان ابن عمتك، معناه هو اللي قدمته في السقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال له وهو صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال له يعني حتى تمتلئ الجدر، ثم نعم هكذا الجدر بفتح الجيم وإسكان الدال، كنا نقرأها وقتا ما الجدر من قراءة غير مضبوط. نعم قال وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. إذن الأنصاري مسلم، الأنصاري مسلم، فلا وربك لا يؤمنون، ولم يكن الأنصاري بهذه الآية ماذا كافر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كان المفروض أنه ينزل عند حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له يعني أسقي يا زبير ثم أطلق الماء إلى جارك، ينفرض هذا هو الحكم، ولكنه هو قال أأن كان ابن عمتك، لأنه قال فلا أحسب، فما أحسب هذه أي إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وصورته صورة الإرسال، يعني صورة هذا الحديث كأنه حديث مرسل. مرسل نقول الحديث الذي يرويه التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقول له مرسل، لأن التابع على كل حال قطعا يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وغاية ما يكون أنه ممكن يكون رواه عن صحابه، وليس احتمال مقطوع به، بل قد يكون رواه عن تابعيا. هذا يسمى هذا النوع من الحديث المرسل، والمرسل من أقسام الضعيف، لكن على كل حال قصة في صحيح البخاري، فهي ربما إن كانت مرسلة من طريق فهي من طريق أخرى صحيحة القصة. وأورد كذلك الشيخ مقبل قول في الصحيح المسند، قال وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى، وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال. فروى عن عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا. إذا انتبهوا جيدا، هموش الأنصاري، أنصاري شهد بدرا، يعني البدريون في الصحابة عليهم منقبة، منقبة لمن كان بدريا. تعلمون كذلك كما رأينا في ما سبق أن أهل أحد كانوا يحسدون أهل بدر، وكانوا يتمنون أن تعود فرصة مثل فرصة بدر لمن ربما فاتته، أو ربما إلى آخر ذلك مما يقع لأي إنسان يتخلف في مناسبة المناسبات، يتمنى لو يعني تكون هناك كرة أخرى ومرة أخرى. نعم، إذن فهذا الصحابي بدري، نعم، قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشراج الحرة، كان يسقيان بها كلاهما أو يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، نقول استوعى معنا استوفى. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له والأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم أغضبه. استوعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير حقه في صريح، استوعى كأن أخذت من الوعاء، معنى كأنه حفظ له حقه في وعاء، هذا معنى استوعى في صريح. قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأفيد فائدة كذلك لإخواني، انتبهوا جيدا، جيد أن الواحد منا إذا كان يريد لآية ما أن يرسخ معناها في ذهنه أن يحفظ هذه المناسبة، ثم أيضا مما هو داخل في معنى الآية ويعين على معناها، نعم، هذه المناسبة. وإن كان كل حال العبرة كما يقولون بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا السبب الذي ورد عليه هذا اللفظ داخل في الآية كالنص. وأما دخول غيره على كل حال يعني لا شك داخل لأجل عموم اللفظ فقط، وأما الآية نزلت بمناسبة كذا فهذه المناسبة داخلة في المعنى. قال: هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله نعم، فإن ابن أبي حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزبير، حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام فذكر الحديث بنحوه، وهكذا رواه النسائي ورواه أحمد والجماعة كلهم، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير نعم، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير، والله أعلم. نعم، الأطراف يقصدون بها نوع من الجمع للأحاديث، قالوا الأطراف، أطراف معنى طرف الحديث، يذكر لا الحديث يذكر بعضا منه ولا يتمه، كما احنا ربما نسموها رؤوس أقلام، تشبيه فقط، يسموهما طرف الحديث فقط، ما يكمل الحديث ولكن يذكر طرف الحديث، يذكر الطرف منه الذي لو يعني ذكر الطرف كأنه يذكر بما يأتي بعده، فيسمون هذا النوع من كتب الأطراف. مزي رحمه الله له كتاب من هذا النوع، نعم، وغيره أيضا ألف كتب سموها كتب الأطراف هكذا. نعم، إذن أظن نتوقف عند هذا. نعم، تفضل. تقصد لعلك يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة من الغنائم أعطى قريشا، وهم كانوا من مؤلفة قلوبهم، أعطاهم عطايا يتألفون بها، والأنصار الذين لهم سبق في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي الرجل والذي لم يعطه أحب إليهم من أعطاه، كما وقع بالنسبة لقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجل عطاء، فقال: هل أعطيت يا رسول الله فلان؟ فإنه مؤمن، قال: أو مسلم، وكرر عليه، قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي، بمعنى هذا يكله الناس إلى إيمانه وقوة إيمانه، ويعطي رجل آخر لأجل أن يتألفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أعطى قريشا ولم يعطي الأنصار، فوجد الأنصار لم يفهموا هذا القسم، ولكن هكذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه إنما يعني أعطاهم المال، وأنتم يعني ترضون أن تعودوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المثل محمد؟ نعودها؟ ها؟ فهمت ولا نعود؟ نعم، عيد. قلت قريش يعني نفر منهم كانوا من مؤلفة قلوبهم، في عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والأنصار ينظرون، قالوا: غفر الله للرسول صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء ونحن سيوفنا تقطر من دمائه، بما نحن قاتلنا وفعلنا وقدمهم في العطاء ولم يعطينا نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه المقالة، وقالهم: أترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وترجعون ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معنى الناس يتفرقوا ديارهم وأحياءهم ويمشوا الدوام عام الشياه والبعير والدوام الغنائم والدوام كذا، وانتم ترجعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كامل، ترجعوا به، هذا ما هو خير لكم؟ قالوا: رضينا. نعم، اياك. نعم، اياك. نعم، لا، ليس من قول التابعي، وإنما التابعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الحديث الاتصال، الحديث الصحيح من شروطه حتى يكون صحيح أن يكون متصل إسناد، بمعنى كل من روى شيئا يكون قد رواه عن من روى عنه وعن روى عنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شروطه. فإذا كان هناك في هذه السلسلة الإسناد شخص ثبت أنه لم يروي عن من روى عنه فنسمى هذا انقطاع، لأن انقطاع قد يكون في أول الإسناد وقد يكون في آخره وقد يكون في أثنائه. واضح؟ نقصد أول الإسناد الجهة التي تلي الراوي، البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي أصحاب الكتب، وآخره جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينهما فهو في إثناء الإسناد. إذا كان السقط من جهة الراوي فيسمى المعلق. مثلا البخاري يروي حديث ما يروي عن شيخه، يروي عن شيخ شيخه ولا عن شيخ شيخه ولا إلى آخر ذلك، فنسميه ماذا؟ المعلق، وما أكثر المعلقات. إحنا الآن كل أحد عندنا المعلقات، ولكن إحنا منا شروات نقول عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا إسناد. منا إلى أبو هريرة ما عندنا إسناد، فهذه كلها حكم المعلقات. وإن كان في حقها لسنا يعني نحدث بها كأننا من مروياتنا، لا. إذا قلنا إذا كان السقط من جهة الراوي فيسمى ماذا؟ معلق. وإذا كان من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى مرسل. هذا المرسل إذا كان من الصحابي فلا إشكال، لأن الصحابة إنما يروون عن الصحابة. لكن إذا كان من جهة التابع، إذا كان التابع هو الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحيح الصحيح خلاف لمذهب إليه مالك وأبو حنيفة. أبو حنيفة ومالك قال من أرسل إليك فقد كفاك مؤونة الإسناد، قال الله أنك فضحة ولا لعبة، قالوا من أرسل إليك فقد كفاك مؤونة الإسناد، بمعنى هو قاعد ولا. ولكن هذا في الحقيقة إنما كان يقول في مسلم الثقات، من الثقة إذا أرسل يعني كأنما. وتصرف الشافعي رحمه الله مع مراسيل خصوص سعيد بن مسيب فكان يقبلها ولا يقبل. والشافعي رحمه الله تقريبا هو أول من صرح بأن المرسل ضعيف وتبعه الناس على ذلك. واضح مهدي؟ واضح مهدي؟ إذا كان القطع في إثناء الإسناد معناه لا ليس من الأول ولا من الآخر، في إثنائه. فإذا كان من شخص واحد فيسمى منقطع، وإذا كان من شخصين مع التولي فيسمونه معضل. هذه مصطلحات حديثية لعلها تأتي فرصة إن شاء الله لنتكلم فيها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وإياك.